Allah 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 Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فكر وروح، عنوان درس اليوم من قواعد التفكير السليم: اليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة من قواعد التفكير السليم، ومبدأ من مبادئ العقل القويم، تنبني عليها فروع حياتية وقانونية وفقهية كثيرة، وتحل كثيراً من مشكلاتنا اليومية. لابد أن محاكمتك العقلية، أن تفكيرك يؤطر الأمور ويقعدها وفق هذه القاعدة: اليقين لا يزول بالشك. لأنه من دون هذه القاعدة سيختل التفكير، وسنقع في ورطات فكرية وحياتية وشرعية. تيقن خالد أمانة صديقه سعيد، فشاركه وعامله بالمال سنوات طوال، ولا يزال يجد منه أمانة وصدقا، وقد أكرمهم الله تعالى بأرباح جيدة. لكن منذ أسابيع سمع كلاما من الناس يتهمون به سعيدا بالخيانة، ويشككون بأمانته من دون بينة. فداخل خلدون شك في صديقه، وبدأ يفكر في الطريقة المناسبة لخروجه من الشراكة معه واسترداد ماله منه. هذا الأخ عندما أجرى المحاكمات العقلية في ذهنه فكر بطريقة خطأ. أنت صار لك مشارك لهذا الرجل 10 سنوات 20 سنة، وعاملته بالدرهم والدينار، وأنت متيقن من أمانته، بس لأن الناس تكلموا من أسبوعين أنه بجوز هذا الرجل عنده خيانة ولم يظهروا أدلة، فكرت تفض الشركة؟ يا رجل، التفكير العقلي السليم يقول: اليقين لا يزول بالشك، اليقين يزول بيقين مثله. أما الشك وهو التردد بين النقيضين لا يزول به علم ولا يزول به يقين. من الخطأ أن تترك يقين نفسك لشك غيرك. وهذه واحدة. تيقنت عفاف صلاح زوجها واستقامته، فقد تزوجا منذ 17 سنة ولم تر منه إلا الخير والبر والتقوى والاستقامة. نما إليها قبل أسابيع من دون بينة أن زوجها ينظر إلى المحرمات ويتبع الشهوات، فأوقع ذلك ريبة في قلبها، وأرخى بأوجاعه على بدنها، وأذهب النوم عن عينيها، وغير معاملتها مع زوجها. وكلما سألها زوجها عن سبب ما فيها تعللت بغير الحقيقة، وأخفت كربها وهمها. لقد طرأ شك على يقين هذه الزوجة فاتبعته، فعكر صفو بيتها وأسرتها. كان الصواب من هذه الزوجة أن تبقى على يقينها من صلاح زوجها واستقامته حتى يثبت العكس بيقين وليس بشك، لأن اليقين لا يزول بالشك، والعمل باليقين أولى من العمل بالشك. هكذا يقول التفكير السليم. نحن لما بدأنا هذه السلسلة قلنا بأن سبب هذه الدروس أن عدداً من مشكلاتنا اليومية سببها خلل في التفكير، ولو استقام التفكير لحلت كثير من مشاكلنا. زوج ابنه من فتاة معروفة بالفضل والخير، وأنجبت له ولدين جميلين، قرة عين جدهما وجدتهما، وأثناء ما نزل بالبلد من أحداث جسام فقد ابنه فلم يسمعوا عنه شيئا. سألوا عنه وبحثوا وفتشوا ولم يصلوا إلى جواب شاف، فلا هم يعلمون هو في الأموات ولا في الأحياء. قبل أسبوعين جاءه من يقول له إنه اجتمع مع ابنه قبل سنتين في مكان معين ويظن أنه قد مات. راح هذا الأب المفجوع بولده يفكر في أن يقسم تركة ابنه على زوجته وأولاده. أما الجد والجدة فلا يريدان من مال ولدهما شيئا، وسيهبانه لهذين اليتيمين اللذين فقدا أباهما باكرا. نقول لهذا الأب المفجوع بابنه: اليقين لا يزول بالشك، أنتم متأكدون في الأصل من حياة ولدكما السابقة، وجاءكم من يشككم بموته، أظن أنه مات. لا، هذا الولد 100% هو بالأصل حي، جاء من يقول أظن أنه مات. القاعدة تقول الشك لا يزول باليقين، فنعتبر مثل هذا الابن المفقود الذي لا نعلم أين هو نعتبره حيا. ولا يجوز لا بالفقه ولا بالقانون ولا بالعقل أن نعتبره ميتا وأن نوزع التركة وأن نقيم له عزاء. اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. أما اليقين لا يزول بالشك، إذا كان هناك وثيقة رسمية تقول بأنه مات فهذا يقين، إذا كان هناك شاهدان رآياه ميتا فهذا يقين، أما أنا أظن بأنه ميت هذا شك. واليقين لا يزول بالشك. لا يجوز لأحد قسمة مال المفقود حتى تثبت وفاته، ولا تثبت وفاته إلا ببينة من ورقة من دوائر النفوس المعنية بتثبيت وقائع الولادات والوفيات، أو بقرار من القاضي الشرعي الذي يبنيه على الشهود العدول أو على موت أقرانه. الحاصل أننا متيقنون من حياة المفقود السابقة ونحن في موته على شك، فلا يزول اليقين بالشك ونحكم بحياته حتى يثبت العكس. هذه أمثلة أيها الإخوة حدثت في الواقع، كانت المشكلة الرئيسة فيها ضعف في التفكير، والقاعدة في التفكير السليم تقول اليقين لا يزول بالشك. معنى القاعدة أن ما كان ثابتاً متيقناً لا يرتفع بمجرد طروء الشك عليه، لأن الأمر اليقيني لا يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه. اليقين لا يزول بالشك قاعدة من قواعد التفكير السليم، وهي قاعدة فقهية وقانونية وعقلية نحتاج إليها في معاملاتنا المالية والأسرية والحياتية. من تطبيقات هذه القاعدة بالفقه: من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكمنا على أنه على طهارته. يعني أنا متأكد من ساعتين توضيت، بس والله رايح حنبالي، بعدين أنا دخلت على الحمام لما ما دخلت والله شاكك. نقول له اليقين لا يزول بالشك، أنت متوضئ، أنت على يقين أنك متوضئ وشككت إذا دخلت على الحمام بعدها، إذن أنت متوضئ. لو كان بالعكس، متأكد أنه دخل إلى الحمام لكنه شاكك هل توضأ بعد أن دخل إلى الحمام أو لم يتوضأ، نقول له اليقين لا يزول بالشك، أنت من دون وضوء. أخرج البخاري ومسلم عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. مرات واحد هو بداخل الصلاة والله كأنه انتقض وضوئي، هيك يأتيه هذا الخاطر. شكى واحد من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، قال لا تنفتل، أنت على يقين بأنك متوضئ والآن جاءك شك ليقوم انتقض وضوئي بالصلاة، اليقين لا يزول بالشك، أنت على وضوئك، قال لا ينفتل ابقى تصلي ما لم يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرج الطبراني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الشيطان في صلاة فقال إنك قد أحدثت فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. من شك في صلاة العصر هل صلى ثلاثا أو أربعا؟ هلا بالحالتين هو على يقين أنه صلى ثلاثة، ما هيك؟ بقية الواحدة هي التي شك. أنا شكيت مصلي ثلاثة لما أربعة، إذن على الحالتين 100% أنا مصلي ثلاثة، بقية الواحدة هي التي في شك. اليقين لا يزول بالشك، فأنا أقول بأنني صليت ثلاثة وأصلي ركعة رابعة ثم أسجد للسهو وأسلم، والقاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك. من شك في عدد الطواف حول الكعبة ثلاثة أشواط أو أربعة؟ تبني على اليقين، بتقول ثلاثة وتتم بقية السبعة. من شك هل نطق بكلمة الطلاق أو لم ينطق؟ يقول لك أنا مالي والله ما بعرف، يعني قلت لما ما قلت مالي عرفان. هلا أنت على يقين بأنك متزوج وشككت بأنك طلقت، فنقول لك اليقين لا يزول بالشك، وأنت لم تنطق بكلمة الطلاق، لأن الزواج متيقن والطلاق مشكوك، والأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. هكذا أيها الإخوة، ترد هذه القاعدة في كثير من فروع الفقه، وترد في كثير من مسائل القانون، وترد في كثير من المحاكمات العقلية السليمة. والمتوقع من كل واحد فينا أن يبني تفكيره على أن اليقين لا يزول بالشك. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه هي المادة الفكرية في درس اليوم. أما المادة الروحية، اغتاظ الحجاج من الحسن البصري رحمه الله غيظا شديدا، فدعا به وقال: والله لأقتلنه. فمضى الجند فأحضروا الحسن سيد التابعين، وقد أعلم بما قال الحجاج، فكان في طريقه يحرك شفتيه بما لا يسمع، فلما دخل على الحجاج رأى السيف والنطع بين يديه. النطع هو المشمع اللي بيمدوه مشان لما بده يطير رأسه للزلمة ما يرشم الدم يمين وشمال. قال الحسن رأى هذا المظهر ورأى الحجاج متغيظا، فلما وقعت عليه عين الحجاج كلمه بكلام غليظ، ورفق به الحسن ووعظه، فأمر الحجاج بالسيف والنطع فرفعا، ثم لم يزل الحسن يمر في كلامه إلى أن دعا الحجاج بالطعام فأكلا معا، وبالوضوء فتوضأ، وبالغالية يعني زجاجة الطيب فطيب الحسن بيده، ثم صرفه مكرما. اللي شايفين المنظر عرفوا الذهاب والإياب شيء غريب. قيل للحسن: بما كنت تحرك شفتيك؟ أنت وفايت كنت عم تتمتم، شو كنت عم تقول؟ فوالله لقد دعاك الحجاج لغير ما رأيت. قال: قلت يا غياثي عند كربتي. مرارا يا أخوان أنت بتنقطع بك الوسائل، يعني أنت عندك وسائط وعندك معارف وعندك وسائل وعندك اتصالات وعندك خطط، بس كثيرا ما تنقطع بك جميع الوسائل والوسائط والاتصالات، ويبقى تبقى وحيدا بين يدي الله تعالى. قال: قلت يا غياثي عند كربتي، ويا عدتي في ملمتي، ويا صاحبي في شدتي، ويا ولي نعمتي، يا إلهي وإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى، ويا رب النبيين كلهم، صل على محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين الأخيار، وارزقني مودته وخيره، واصرف عني أذاه وشره ومعرته. معرته يعني غضبه، قال: ففعل ربي عز وجل ما رأيتم، يا غياثي عند كربتي، ويا عدتي في ملمتي، ويا صاحبي في شدتي، ويا ولي نعمتي، يا إلهي وإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى، ويا رب النبيين كلهم أجمعين، صلي على محمد وآله الطيبين الطاهرين الأخيار، وارزقني مودته وخيره، واصرف عني أذاه وشره ومعرته. قال: ففعل ربي عز وجل ما رأيتم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.